السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الحديث بنا موصولا مع سيد ولد آدم على الإطلاق ولا فخر، مع خليل رب العالمين، مع المقدم على سائر النبيين والمرسلين، مع من بعثه ربه رحمة للعالمين، مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي فضله ربنا على جميع الخلق، حبيب الحق المفضل على جميع الخلق، رجل رفع الله ذكره وغفر له ذنبه ووضع عنه وزره وجعله صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود. إنه النعمة المسداة والرحمة المهداة ومنة الله على المؤمنين صلى الله عليه وسلم. رجل زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى ربنا بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى ربنا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى ربنا قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بالسمو والسؤدد والرفعة والمكانة. الكفار الأعداء شهدوا له قبل الأصدقاء، أولم يلقبوه قبل بعثته وهو بمكة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ هذا ميشيل هارت ألف كتابا سماه الخالدون 100، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا برنارد شو الحائز على جائزة نوبل في الأدب، هذا الأديب الإنجليزي المشهور الذي ذاع صيته وبلغ الآفاق، برنارد شو قال: لو أن محمدا ابن عبد الله حيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. منة الله علينا يا أخوانا يا أمة الإسلام، من نعم ربنا الجزيلة العظيمة عليكم أن جعلكم من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا وعوا لقول ربنا جل جلاله، يقول ملك الملوك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. النبي محمد منة الله علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنه الرجل الذي نظر عمره لهداية الخلق إلى عبادة الحق، إنه الرجل الأمة الذي صنع الله به الأبطال وربى به الرجال صلى الله عليه وسلم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا قد تكلمنا عن أول أدب مع النبي في الحلقة الماضية، فقلنا إن أدب الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به، أن نؤمن بجميع ما أخبر، أن نؤمن بكل ما جاء به، وهذا هو أدب الآداب معه. الأدب الثاني أن نطيع النبي ولا نعصي أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم. طاعة النبي واجبة، الله أوجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي من طاعة ربنا، لأنه لا يأمر إلا بما يأمر به ربنا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. فعجب الصحابة وقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي يرفض يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الأدب الثاني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمر، أن ننزجر عن أي أمر زجرنا عنه، أن ننتهي بأي نهي نهانا به صلى الله عليه وسلم. وكنت كلمتكم في اللقاء الماضي عن طاعة الصديق والفاروق وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، وذكرنا نماذج فريدة ختمتها بحنظلة الغسول وبجليبيب وزوج جليبيب. أنا عايز أقول النهاردة إن اللي هيطيع النبي محمد هيكسب. ما هي المكاسب التي يحصلها المسلم إن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ثمرة من ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية. اللي عايز يحيا على بينة ونور فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بقرآن وسنة ليخرج بهما الناس من الظلمات إلى النور. اسمع الآية دي، قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. اللي يطيع النبي يهتدي، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كذا روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الألباني في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. اللي مش عايز يضل أبدا فليتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يعيش على بينة ونور وهداية وعلى صراط مستقيم فليتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أول ثمرة من ثمرات طاعة النبي الهداية. اثنين، أن تفوز بمحبة الله. ثلاثة، أن يغفر ربنا لك الذنوب. مش أنت بتحب ربنا، يقولك أوي نفسك ربنا يحبك، يا سلام، ده هذه الأمنية العظيمة. لأنه لو أحبني لرضي عني، ولو رضي عني لأدخلني الجنة. طيب ما نفسكش كمان ربنا يغفر لك ذنوبك؟ تقول ياه أنا عملت كتير يا شيخ، والله عندي ذنوب كالجبال، والله عندي هم ثقيل بسبب كثرة السيئات وغلبة الذنوب وثقل الأوزار. نفسك ربنا يحبك ويغفر لك ذنوبك؟ أتمنى. أطع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا سادة، إن الكل يدعي محبة الله عز وجل، إن الكل يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بالكلام وفقط لادعى الخلي حرقة الشجي. الإسلام مش كلامه بس، عشان كده ربنا أنزل في القرآن آية سماها الحسن البصري الفاضحة، يميز بها ربنا الصادق من الكذاب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ياللي بتحبوا ربنا، انتوا ليه ما بتسمعوش كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ اي حد يقولك بحب ربنا وما يسمعش كلام النبي، ربنا ما بيحبهوش والنبي ما بيحبهوش وهو كذاب. القرآن واضح، القرآن واضح. قل، يعني يا محمد قل للناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طب لو اتبعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنربح ايه؟ قال: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الثمرة الرابعة من ثمرات طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبول العمل. والله العظيم، والله لن تقبل لك صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا حج ولا ذكر ولا صدقة ولا أي عبادة إلا إذا كانت على منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي حد يعبد ربنا بطريقة غير التي جاء بها رسول الله، أنا بقول له عبادتك باطلة. اسمع القرآن، قال جل جلاله: وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما تألفش دين، صلوا كما رأيتموني أصلي. هتصلي الطريقة غير اللي النبي قال عليها، الصلاة بطلة. هقولك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خذوا عني مناسككم، هتحج أو تعتمر على غير الطريقة التي أمر رسول الله بها، حجك باطل، عمرتك مردودة. وروى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من لم يكن دينا في عهد رسول الله فليس بدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، ما من عمل من أعمالنا الصالحة إلا وينشر له ديوانان يوم القيامة. لمن وكيف؟ أي عمل ربنا يسألك سؤالين عنه في الآخرة، عملته لمين؟ سؤال عن الإخلاص لله ولا رياء؟ حجيت عشان ربنا يغفر ذنبك وترجع كيوم ولدتك أمك، ولا عشان يقولوا لك يا عم الحج عملت مائدة الرحمن عشان تطعم الصائمين وتاخذ نفس الأجر، ولا عشان يتقال عنك رجل البر والتقوى ولا عشان عندك شوية فلوس حرام شغال شغلة حرام بتفكر ده غسيل أموال لمن وكيف العمل ده عملته ليه؟ لله. كيف عملت؟ على سنة رسول الله. أبشر عملك صالح مقبول إن شاء الله. قال تعالى اسمع آية بنقرأها كتير مش واخدين بالنا منها. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الإمام الفضيل بن عياض أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا فهو مردود، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فهو مردود. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الثمرة الرابعة من ثمرات طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبول العمل. الثمرة الخامسة دي ثمرة غالية أوي أوي أوي. تخيل اللي بيتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير على قدر الطاقة سيما في زمن الغربة، تخيلوا ربنا يعطيه أجر الشهيد. في زمن الغربة يوم ما أطلقت لحيتك الدنيا كلها حربتك، أبوك قال لك إيه التخلف ده، أمك قالت لك يا ابني شبابك الغالي هتضيعه كده، أنت ليه عامل في نفسك كده، زميلك قالوا لك خدنا على جناحك، يوم ما هي لبست الحجاب والنقاب قالوا عفريتة لبسة خيمة متخلفة مش متحضرة، ألفوا عليها أفلام ومسلسلات ورسومات تسخر منها في الجرائد. المتمسك بقى يا حبيبي بهدي النبي في زمن الغربة في الآخرة هو من الشهداء. اسمع، روى الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيد. ده مش شهيد واحد. الذي يتمسك بدينه في زمن الفتن والبلاء هذا القابض كأنه يقبض على الجمر. النبي قال ده أجره أجر 50 شهيد من الصحابة. إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. اللهم صل على محمد، اللهم مسكنا بسنة النبي محمد، اللهم امنحنا شرف التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عجب عجاب في زماننا، إذا الولد لبس بنطلون مقطع من على ركبه مقطع وشريب 150 جنيه، لك الموضة كده إنه يلبس ملابس الشحاتين، بنطلون متسخ يقولك الموضة كده اسمه ديرتي. يا ابني ديرتي يعني وسخ، الموضة انك تبقى مش نظيف، هو كده. نقول له يا ابني قصر ثيابك الرجل ثوبه ما يعديش العقب ما يعديش، قالك لا ده تخلف. يوم ما عملوا بنطلون اسمه برامودة بقى ماشي كأب الفصاد. ما هذا الشرف انك تمسك بسنة النبي؟ هو في بني آدم زي النبي؟ في انسان احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان بين الذكور رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الابطال مثلا صلى الله عليه وسلم. يا راجل عيب عليك تبقى متفرج كده وحلق كابوريا وجمبري ولبس لي ديرتي وسايب هدي النبي، بتقلد مين انت؟ سايب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا راجل القرآن يصرخ فيك، القرآن يصيح فيك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سايب الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة، وتقلد من؟ فنانين الغرب، رقاصين الغرب، هجاصين الغرب. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا، ومسكنا بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. الثمرة السادسة من ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الفوز بالجنة. فين يعني في الجنة؟ بأعلى درجة في الجنة. على قدر تمسكك بسنة النبي على قدر رفعة درجتك في الجنة. اللي بيبذل الطاقة والوسع والجهد عشان يعمل كل حاجة النبي قال عليها على قدر الطاقة، عارفين ده فين؟ ده في الفردوس الأعلى فوق، ده من أصحاب الرفيق الأعلى. اسمع إلى القرآن، قال ربنا الرحمن: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ما شاء الله، قصرك في الجنة كده قدامه نهر الكوثر، نهر ماؤه أبيض من اللبن، أبرد من الثلج، أحلى من العسل، قبابه حافتاه قباب اللؤلؤ، طينته المسك. شوف النهار ده اللي شقته على النيل الشقة بكام؟ 5-6-10 مليون على النيل. لا انت على نهر الكوثر، على نهر اللبن، تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. كل يوم وانت بتصلي بتقرأ الفاتحة ولك عند ربنا طلب واحد في الفاتحة، تقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. طريق مين اللي انت عايزه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. عارف مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ اسمع الآية دي بقى، عايز تبقى مع الذين أنعم الله عليهم، اعمل بالآية دي. قال تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هتبقى مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، مع صفوة الصالحين في الفردوس الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. في صحبة أحسن من دي؟ في رفقة أحسن من دي؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي عايز يدخل الجنة عليه بطاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه أن يلتزم بهدي النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. يبقى الأدب الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به، الأدب الثاني هو أن تطيعه صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث، الأدب الثالث عدم رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى ترفع صوتك فوق صوت النبي. يقول لي: بس النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، النبي مات. ده الكلام ده بقى كان أيام الصحابة. لا، قال القاضي عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. طب ازاي أنا النهاردة ممكن أرفع صوتي على صوت النبي؟ إنك ترفع صوتك فوق صوت سنة النبي. أقول لك: قال رسول الله. تقول لي: يا عم الكلام ده كان زمان. أقول لك: أمر رسول الله. تقول لي: بطل تخلف بقى، احنا في القرن 21 يا عم. الناس طلعوا القمر ويفكروا يخشوا المريخ وفتتوا الذرة وغاصوا في المحيط، وانت لسه هتقول لي قال الله قال رسوله؟ اهو ده قليل الأدب، يرفع صوته على صوت رسول الله وهو مهدد بأن ربنا يحبط كل عمله، لا يقبل له صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة ولا أي طاعة. اسمع إلى هذه الآية يا عبد الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عملك كله يبقى باطل وأنتم لا تشعرون. أنتوا عارفين الآية دي نزلت في مين؟ اسمع عشان تعرف إن كتير من الناس على خطر عظيم. روى البخاري في صحيحه عن أبي مليكة رضي الله عنه قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. التهديد اللي في الآية دي هدد الله به أبا بكر وعمر الخيران الشيخان اللي النبي قال عنهما هما من الدين كالسمع والبصر. إيه اللي حصل؟ قال: ارتفعت أصواتهما عند رسول الله حين قدم ركب بني تميم، فأشار أحدهما على النبي أن يؤمر على بني تميم الأقرع بن حابس، وأشار الثاني بغيره، فقال أبو بكر: ما أردت إلا مخالفتي؟ فقال عمر: ما أردت مخالفتك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قصدين، ركب بني تميم جاء للنبي أعلن إسلامه، فسيدنا أبو بكر قال له: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر: بل أمر عليهم فلانا غير الأقرع. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا مخالفتي. قال عمر: ما أردت مخالفتك. صوتهم علي بدون قصد، وهم بيناقشوا أمر فيه مصلحة للأمة، بس النبي قاعد. ما يصحش يا أبا بكر، ما ينفعش يا عمر. فنزلت الآية تهدد تهدد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عارفين بعدها كيف كان يتكلم أبو بكر مع النبي؟ كيف كان يتكلم عمر مع النبي؟ كيف استقبل بعض الصحابة هذه الآية؟ هذا ما سوف نوضحه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا.
صفا، جدد حياتك.
تقولون ليست وحدة الأمة مهمة؟ يجب أن نستشعر بخطورة البقاء على هذا التفرق في الأمة. دعونا من بعض الناس الذين لا يريدون الوحدة، دعونا من بعض الفتاوى التي تمزق الأمة. هناك من الشيعة من يحب الوحدة، وهناك من السنة من يحب الوحدة على أسس صحيحة. ما تركنا شيئا إلا تفرقنا فيه إلا من رحم الله، في حق وفي باطل وفي خطأ. لكن هذه المسألة ليست هي القضية. تعالوا ندرس هذه الأسباب، ثم بعد ذلك نعالج كل سبب سبب في هذا التفرق. يأتي إنسان والعياذ بالله يطعن بعلي أو يكفر علي أو يطعن بالحسن أو يطعن بالحسين، هذا من كله راجع دينك أصلا. أن الله توعد للمتفرقين أن يصليهم عذابا عظيما لأنهم تفرقوا عن جسد الأمة وخرجوا عن الأصل والمحور الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن هذه الوحدة غير ممكنة. لا يا أخي، لا تقل هذا. الله أمرنا بالوحدة، لا يمكن أن يأمرنا الله بما لا يمكن.
Thank you.
صفا جدد حياتك.
مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الأدب، مع من علم الدنيا الأدب، مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا من الأدب مع النبي أن نؤمن به وبكل ما أخبر عنه وبكل ما جاء به. ثانيا أن نسمع له ونطيع صلى الله عليه وسلم. ثالثا ألا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن قول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نزلت في الشيخين لما ارتفعت أصواتهما بلا قصد والنبي جالس صلى الله عليه وسلم، فجاء التهديد الرهيب الرعيب للشيخين، تهديد بحبوط العمل. من يومها قال الصديق: والله لا أتكلم معك يا رسول الله إلا كأخي سرار. عارف يعني إيه أخي سرار؟ شوف لما واحد يقول له واحد سر، يقول تعالى أقول لك كلمتين سر، كلامه بيبقى إيه؟ همس. كان الصديق بعد كلامه مع النبي همس. ومن بعدها ما تكلم عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستفهمه النبي، يعني يقول له: يا عمر ارفع صوتك، بتقول ايه؟ مش سامعك كويس. خايف ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وعشان كده جاءت نتيجة هذا الاختبار في نفس الصورة: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ابو بكر نجح في الامتحان، الفاروق عمر نجح في الامتحان، كيف استقبل سيدنا ثابت بن قيس هذه الآية في الصحيحين؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا الرأس، منكس الرأس، فقال له: ما شأنك يا ثابت؟ فقال: كان يرفع صوته فوق صوت النبي، وأخذ يبكي. يا عم انت بقالك جمعة قاعد في البيت، ليه ما بتخرجش؟ قال: أنا كنت برفع صوتي والنبي قاعد. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان يرفع صوته فوق صوت النبي ويبكي ثابت. فذهب الرجل وقص ما رأى على النبي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثابت، ثم قال له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. شوفوا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل اسمع لهذه الأعجوبة، أعجوبة ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع عن معن بن عيسى القزاز، قال: كان مالك بن أنس مفتي المدينة، مفتي المدينة مالك، كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، هيقعد يقول بقى في المجلس قال رسول الله، لازم يغتسل الأول ويطيب البدن ويبخر الثياب. قال: فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زبره، زبره يعني زجره وانتهره ووبخه، وقال: يا هذا، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أدب، أي أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا الخطيب في الجامع عن ابن وهب قال حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فقال حدثني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب مضطجع عيان يا أخوانا نايم على جنبه. واحد قال له ذكرنا بأحاديث النبي ولنا حاجة من سنة النبي سمعنا حاجة من سنة النبي. قال فجلس سعيد فحدثه فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى انت عيان يا عم ما تقول وانت نايم كده وددت أنك لم تتعنى فبماذا أجاب؟ أجاب بإجابة تقطر أدب قال كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضجع. أنا بتكلم كلام النبي أنا مستشعر كأني قاعد بين يدي النبي لازم أتأدب أقول كلام النبي وأنا نايم كده على جنبي لازم أتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإمام مالك لما تقدم سنه وقالوا له يا إمام لو أتيناك بدابة تركبها أنت بقى عندك 70 سنة مش قادر تروح الجامع ماشي على رجليك إلا بمشقة ما نجيب لك فرس تركبه. عارفين قال إيه؟ هو عايش في المدينة ماذا قال؟ قال لا أطأ بحافر دابتي أرضا وطئها رسول الله بقدمه مع أنه ينفع لكن ده تأدبا مع النبي. انظر إلى حال المعتمرين والحاجين الآن في مدينة النبي تجد العجب العجاب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
مساء الخير.
السلام عليكم ورحمة الله.
مساء الخير.
حي بتحية الإسلام يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أبا ريهام. تفضل يا أبا ريان.
مساء الخير.
بعد تحية الإسلام ممكن مساء الخير. مساء الخير. صباح الخير. اتفضل.
يا شيخ اعتذر أنا لا أجيد اللغة العربية جيدا.
عفوا.
أنا كردي مسلم من أهل السنة.
تابع.
قبل 6 أشهر كنت لا أصلي أي شيء كنت أشرب الخمر وأي شيء الله لا يعجبه الله ولكن الحمد لله تبت إلى الله والآن أصلي وأذهب إلى المسجد أصلي صلاة جماعة وأعمل صالحات إن شاء الله. فسؤالي هو كيف أعرف أن الله قبل توبتي؟
حاضر.
فقط هذا وشكرا.
حاضر. بارك الله فيك يا أبا ريان وثبتك وسددك وزادك إيمانا وهداية. استأنف يا شباب. هذا حال مالك أدب في المدينة. أنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أطأ أرضا وطئها رسول الله بقدمه ما أقدرش أركب دابة في مدينة النبي مع أنه يجوز لكن هذا أدب مالك مع النبي. انظر إلى حال المعتمرين اليوم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم يذهب إلى المسجد وفي يده السيجارة والله في يده السيجارة أحدهم يذهب إلى المسجد ومعه في التليفون المحمول عليه النغمات المجسمة ولا يغلقه حتى أثناء الصلاة وأثناء الصلاة في مسجد النبي في الروضة تنطلق النغمات المجسمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نغمة أغنية فلانة اللبنانية ودي فلانة الجزائرية ودي فلانة التونسية ودي فلانة الإسرائيلية ودي فلانة المصيبية ايه ده مش قادر تقفل التليفون وانت بتخلع الجزمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمور الشيطان اثناء الصلاة وجد لنفسه مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اين الحياء يا أمة اين الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيكم عن الصياح والصخب، سيما من النساء عند الزيارة الشرعية للنبي ولصاحبيه. في نساء بتزاغ رد لما يسمحوا للنساء بعمل الزيارة الشرعية، تلاقي صراخ وزغاريد، هذا كله حرام، هذا سوء أدب. اسمعوا إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، يعني بحصاء، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. السائب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد رماه بحصوة، بص كده لقى لي رماه سيدنا عمر. قال: فقال لي اذهب فأتني بهذين الرجلين، اذهب فأتني بهذين الرجلين، مش هقوله على اثنين كده. قال: فجئت بهما، فقال لهما: من أين أنتما؟ أنتم منين؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عاملين صياح وصخب في مسجد النبي، لولاش أنكم غرب عن المدينة كنت علمتكم الأدب بالعصاية. والله العظيم النهاردة في مئات الألوف يحتاجون إلى درة عمر رضي الله عنه. ما هذا يا عباد الله؟ أين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى من الأدب مع النبي عدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس مع النبي عدم جعل دعائه كدعاء بعضنا لبعض. اسمع الآية بتقول ايه: ولا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أما تيجي تتكلم عن النبي ما تتكلمش عنه زي ما بتتكلم عن أي حد، أما تيجي تتكلم مع النبي ما تتكلمش معاه زي ما بتتكلم مع أي حد. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ايه بقى الآية دي معناها ايه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال اهل العلم: يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم على بعض. انا انده لو اقول لك يا محمد يا حسن يا عبد الله يا حسين، لما اجي اتكلم عن النبي اقول اسمه مجرد، فين الأدب مع النبي؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال محمد رسول الله. اوعى تجعل مناداتك لي أو كلامك عنه كندائك أو كلامك عن أي أحد. أنت لو هتكلم مديرك في الشغل هتعمل له ديباجة نص ساعة، وحضرتك وفخامتك ومعاليك وشخبطة حضرتك، تخطيط لمستقبل حياتي وشلوط من رجليك دفع للأمام يا فندم، نفاق. تتكلم عن وزير تقول له، وانت قف قدام وزير هتقول له يا فلان باسمه كده؟ ولا معاليك وسيادتك وسعادتك وفخامتك وجلالة الملك وفخامة الرئيس ومعالي الوزير وسيادة النبي أحسن من دول كلهم. اتقدم معاه قلت قال محمد، هو البقال بتاعكم؟ قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيدي رسول الله، قال محمد نبي الله. ده الأدب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ممكن نزل بالنسبة لجلسة الاستراحة.
نعم عفوا.
بالنسبة لجلسة الاستراحة.
جلسة الاستراحة نعم.
أي حكم بالضبط؟
أعد السؤال يا أخي الكريم، أنا ما سمعت منه إلا جلسة الاستراحة.
بالنسبة لجلسة الاستراحة يعني عاوز حكمه يعني.
ما حكمها؟
أيوه حكمه وكيفية.
حاضر يا أخي. حاضر. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله بخير حال.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
أرجوك تدعي لزوجتي وبنتي.
أسأل الله العظيم أدعي لهم بإيه؟
بالهداية وربنا يقربهم من ربنا.
أسأل الله العظيم أن يردنا جميعا عامة وإياهم خاصة إليه ردا جميلا طيبا.
وأطلب منك طلب تليفونك للضرورة يعني ممكن؟
خذ التليفون من الكنترول.
أوكي.
ماشي. بارك الله. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
الأخ خالد من ألمانيا.
حياك الله يا أخي خالد.
جزاك الله خير يا أخي.
بارك الله فيك.
الحمد لله أنا متابعك دائما إن شاء الله.
الحمد لله هذا شرف لي.
الحمد لله رب العالمين. بس شيخ يمكن أسألك سؤال بس مش في صدد الموضوع بس ولكن في هيك منام شفته. يعني تقريبا
يا خالد
يعني منام الحمد لله جيد جدا يعني.
طب بشر بشر.
يعني كنت على وشك أن أرى الرسول
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم طبعا. والحمد لله يعني كان في أجاني رجلين ملثمين طبعا فقالوا لي حنأخذك معنا في رحلة. فأنا خفت طبعا يعني فقالوا لي اصعد على الفرس فصعدت على الفرس وذهبت معهم فطبعا كنت خائف جدا يعني.
نعم.
فعندما يعني مشينا في الطريق كان الطريق صحراء وشاقة شوي فقلنا كان في هناك جبل كيف فواحد نزل على الفرس والثاني أخذني معه بسفح الجبل لتحت.
نعم.
فقال حدث أنا وياك رحلة لتحت فذهبت كان في قبور وزهور وكذا
أرجو أن تختصر يا خالد قبل الطاقة.
فقال لي هذه هنا الصحابة وكذا ومش عارف
إيه. جميل جميل.
فذهبت لعند الكعبة عندما وصلت هناك قال لي لحدت هون أنا
طيب.
مصرح أن
طيب ما هو السؤال يا خالد؟ هذه رؤية ظاهرها أنها رؤية صالحة إن شاء الله.
الحمد لله
وبشرى خير وهذه من عاجل بشراك في الدنيا إن شاء الله.
فالحمد لله أنا بواصل دائما قراءة سورة محمد دائما يعني.
طيب أسأل الله عز وجل
تبارك دائما يعني في الصباح أقرأها مرة ففي بعد المغرب مرة.
طيب هل في سؤال آخر يا خالد بخلاف الرؤية؟
هذا يعني فعلا كانت يعني دائما محيرتني هاي الشيء يعني الحمد لله اللي قدرت أنه أصل لك يا شيخ.
تابع معي تابع معي بارك الله فيك الله يرضى عليك. اتصال يا شباب. طيب قلت من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب الخامس ألا نناديه كما ينادي بعضنا بعضا. قلش يا محمد منفعش فين يا رسول الله فين يا نبي الله لا تجعلوا ربنا بيقول كده لا تجعلوا دعاء يعني نداء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. القول الثاني لأهل العلم في الآية قالوا لا تجعلوا دعاءه لكم يعني نداءه لكم كدعاء بعضكم بعضا يعني كنداء بعضكم لبعض يعني النبي لما ينادي عليك لو في ايدك ايه سيبه حتى لو بتصلي فريضة. هذا حديث رواه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
معك أم محمد.
تفضلي يا أم محمد.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم جميعا القنوات الإسلامية كل مجتمع
يا رب
وأن ينصركم وأحفظ يا شيخنا والله أعلم إن الله نصركم كما قال إن تنصر الله ينصركم.
نعم.
فالآن بدأ الخلاف في بين الشيعة في إيران وعلى ما أظن والله أعلم إنه ده نصر لكم كما أنتم نصرتم وبينتم حقيقة هؤلاء الناس.
نعم.
وما فعلوه في الأمة الإسلامية فكنا نظن عكس ذلك.
نعم.
فجزاكم الله خيرا عن المسلمين واصلوا كشف الشيعة للناس لأنه ما كنا نظن أنهم بهذه البشاعة. الله ينصركم كما نصرتموه. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. القناة تحمل على عاتقها الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أصحابه وآل بيته. فاللهم ارضى عن جميع الصحابة وعن جميع آل البيت. اللهم آمين. وهذا جهد مشكور، ولعل هذه القناة تتفرد بهذا الجهد الكبير الواسع لهذه القضية. أسأل الله عز وجل أن يجعله جهد مشكور ومأجور إن شاء الله. أقول من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم جعل دعائه لنا كدعاء بعضنا لبعض. النبي لو ندى عليك، لو بتصلي فريضة أخرج. هذا أبو سعيد بن المعلى حديثه صحيح، كان يصلي الفريضة فناداه رسول الله يا أبا سعيد، فقال في نفسه صلاتي ولا أجابت ولا أخرج وأجيب على النبي، فاستمر في الصلاة. فلما فرغ قال النبي له لماذا لم تجبني، ألم تسمعني؟ قال سمعتك ولكني كنت أصلي. قال يا أبا سعيد ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شفت لحد فين؟ لو فريضة أخرج أخرج. حنظل الغسول كان حديث عهد بعرس، لما سمع نداء النبي ترك العروس وترك أحضان العروس وانطلق لملاقات السيوف تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب معه ألا نجعل دعاءه بيننا كدعاء بعضنا لبعض، أن نتحدث عنه بلا أدب بلا توقير بلا إجلال. الله تعالى يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. التعزير والتوقير للنبي، عارفين معناها إيه؟ وتعزروه يعني تبالغوا في تعظيمه. ربنا بيقول لنا بالغوا في تعظيم النبي بلا غلو بما أعطاه الله من فضائل ونياشين. انصروه أيدوه ووقروه يعني احترموه وأجلوه وأكرموه. فالتعزير والتوقير للنبي والتسبيح لله عز وجل. هناك جملة آداب كثيرات أخرى تحتاج إلى وقفة منا نفصل فيها في اللقاء القادم إن شاء الله. أخويا اللي بيقول لي أنا كردي وكنت على معصية وتبت إلى الله عز وجل والحمد لله، كيف أعرف أن الله قد قبل توبتي؟ هي جملة واحدة، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أنت الآن على طاعة الله، صلاة وقرآن وذكر وصيام وصدقة وأمر بمعروف وتعلم وتعليم، إن شاء الله التوبة قبلت. تجد لذة في الطاعة، تجد ألم عند المعصية، يبقى قلبك حي، يبقى أنت مقبول إن شاء الله. جلسة الاستراحة كيف تكون؟ جلسة الاستراحة أن تجعل الإلية الجانب الأيسر منها على بطن الرجل اليسرى، وتجعل أيضا باطن الرجل اليسرى يمر من تحت الرجل اليمنى وتنصب أصابع القدم اليمنى. هي تحتاج إلى يعني إن أعملها لك أو أمثلها لك، لكن يعني ده بالطريقة النظرية. أخي اللي بيسألني في المنام هي رؤية صالحة وطيبة وجميلة أن يرى بعض الصحابة أن يرى الكعبة، لكني والله يا حبيبي لا أفهم في تفسير الأحلام، أنا أخصائي نصحيين ولا أفهم فيما يراه النائمين، وتفسير الأحلام علم لست من أهله ولا أقلل من شأنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا أتم الأدب وأكمل الأخلاق، وأن يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل